وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأهل الفرج. المسألة الثامنة، يقول السيد الماتن قدس سره: الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، هل يجوز نقل الخمس إلى البلد الآخر أو لا يجوز؟ هذه أصل المسألة، حررها الفقهاء بهذه الكيفية بهذه الطريقة. يقول: بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات، مفترض أكثر عوزاً، أكثر حاجةً، أكثر فقراً، وجود أهل الفضل، وجود أهل العلم في البلد الآخر، مرجحات عديدة، حتى مع وجود المستحق في البلد عندئذ يترجح. وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل له، يعني حكم التكليف شيء وهو الجواز والرخصة في نقل الخمس إلى البلد الآخر يجوز مع إذن الولي أو مع وجود المرجحات، لكنه لو تلف في الطريق يقول يضمن، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه. لو نقل الخمس إلى بلد آخر لأجل كون البلد الذي هو فيه لا يوجد فيه مستحق لصرفه، لصرف الخمس، فعندئذ يتعين عليه الناقل، يتعين عليه الناقل. يقول: في حال ما لو تعين عليه الناقل كما لو لم يوجد المستحق في البلد فلا ضمان لو تلف في الطريق، لا ضمان عليه. يقول: وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وبأمره وأمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد، وسيأتي نقطة في ذلك. وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد، يعني إذا بدنا نخلي الخمس على جنب نشيلهم لحتى يصير في مستحق موجود لفترة طويلة جدا، أو لتعذر وجوده حتى في المستقبل نتيجة المعطيات المتوفرة التي لا توحي بأنه سيوجد مستحق، كثرة المال، وفرتها أغنياء البلد إلى آخره. يقول: وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد، أو أمر المقلد بالنقل، المقلد المرجع أمر بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر احتسبه مع إذن حاكم الشارع، لا يصدق عليه أنه نقل المال. هو في لبنان والمديون في إيران، والمكلف المالك في لبنان صار عنده خمس، والمديون في إيران مديون فقير فاحتسبه عليه خمسا، يعني برأ ذمته من الدين بجعل الذي في ذمته خمسا، فسقط عنه الدين وسقط الخمس عن المالك المكلف. هل هذا يعتبر نقل مال من لبنان إلى إيران؟ يقول: لا، ليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه. طبعا لابد يقيدها السيد الماتن عليه الرحمة بإذن الحاكم الشرعي. ظاهر فتواه قدس سره بالجواز، ها هنا جواز النقل، يقول: لأنه الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، هو المعنى العام للجواز بما يشتمل على الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب، يعني الجواز ها هنا بقوله الأقوى جواز نقل الخمس، الجواز بالمعنى العام الذي يشتمل على الأحكام التكليفية الأربعة، يعني في قبال فقط وفقط الحرمة، الجواز بمعنى المشروعية المجوزة المرخصة، سواء كان مستحب أو مكروه أو واجب أو مباح إباحة عامة، إباحة بالمعنى العام، ما فيها مقتضي خاص، وإلا بتصير إما مستحب أو مكروه. وجواز النقل تارة يبحث مع افتراض وجود المستحق في البلد، وطورا يبحث مع عدم وجود المستحق في البلد. هيك بدنا نلخص المسألة. بهكذا نكون قد اختصرنا تمام هذه المسألة الطويلة من 6-7 أسطر. يمكن أن نحررها كالتالي: هل يجوز مع وجود المستحق في البلد نقل الخمس؟ وهل يجوز مع عدم وجود نقل المستحق في البلد؟ هذا معنى الجواز في كل من الصورتين. أما الثاني يعني مع عدم وجود المستحق في البلد، فالجواز يكاد أن يكون أوضح من أن يخفى لعدم الدليل على المنع عندئذ، والاستلزام المنع للتلف وهو غير جائز بالبداهة، لأنه مع عدم وجود المستحق في البلد كل الناس طلع عليها خمس وتكومت تراكمت الأموال، شو يساروا فيها؟ فتتلف. فعندئذ يتعين، قد يقال بتعين النقد عندئذ، مضافا إلى حرمان المستحقين في البلد الأخرى. إذا بدك تشيل الخمس في هذا البلد وتحرم الفقراء المستحقين في البلاد الأخرى، فهذا أيضا مصور آخر للنقل. بل نقول ها هنا بتعين النقل ووجوبه، وذلك من باب المقدم. ليش؟ لأنه يقتضي الأمر بإيصال الحق إلى أهله، وهذا أمان بيدك، يجب إيصال الحق إلى أهله. فمقدمة إيصال الحق إلى أهله هو النقد، فبصير واجب. طيب يجب إيصال الحق إلى أهله، والوجوب منوط ومقيد بالنقد، فيصبح النقد الذي هو مقدمة لإيصال الحق إلى أهله يصبح مقدمة واجب فتجب. وذلك لحفظ المال وإيصال الأمانة إلى أهلها، وعندئذ فلا إشكال بعدم الضمان لو تلف المال في المقام. هذا ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة محمد بن يزيد عن مولانا أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزور قبور صلحاء إخواننا. فإذا إن لم تقدر على أداء الحق إلينا مباشرة فأوصله إلى شيعتنا وإن كانوا في البلاد الأخرى. يمكن الاستدلال على جواز النقل بهذه الرواية. هذا والأصل والإجماع قائمان على الجواز. الأصل هو جواز النقل الخمس، شو المانع من النقل الخمس؟ يعني ليش عادة بحثت هذه المسألة؟ منهم نقدا ومنهم إبراما، إثباتا ونفيا، يجوز أو لا يجوز. شو أصل المشكلة في ذلك؟ تلف. طب إذا تلف هذا أمر عارض، هذا أمر طارئ على النقل، يعني ليس له أي علاقة ومثالية في نفس النقل. هذا الخمس ينبغي إيصاله إلى أهله، إلى المستحقين، سواء كانوا حاضرين أو مسافرين، ما في مانع بالأصل. بالإضافة إلى أنه صاحب الجواهر عليه الرحمة ينقل الإجماع على جواز النقل. وأما الأول، هذا طبعا حكينا عن الثاني، وهو شنو؟ عدم وجود المستحق في البلد، قلنا ما في إشكال بل يتعين. أما الأول وهو وجود المستحق في البلد، فربما يستشكل من جهة لزوم التسامح بأداء التكليف في حال النقل. هذا السبب الأساس الذي جعل من بعض الفقهاء أن يستشكل في نقل الخمس إلى البلاد الأخرى، وهو أنه يلزم منه النقل، يلزم منه التسامح بأداء التكليف. لأنه يحتاج إلى مدة زمنية خاصة في تلك العصور من بلد إلى آخر. طب يقتضي الأمر أيام بل أشهر وتعريض إلى أنه لا يؤدى الحق إلى أهله بشكل مباشر وسريع وبالمبادرة، ما في مبادرة. ولكن هذا يرد عليه بعدم المانع خصوصا مع وجود المرجحات في النص، بل قد يصبح متعين. هذا طبعا بالنسبة إلى حكم التكليف الشرعي. وأما بلحاظ الحكم الوضعي وهو لزوم الضمان وعدم لزوم الضمان، فمما هو واضح أنه لا ضمان مع عدم وجود المستحق في البلد. وهكذا الحال كما لو كان النقل بإجازة الحاكم الشرعي، لأنه الحاكم الشرعي أخذ على عاتقه أن يأمر المكلف بأن ينقل الخمس إلى البلد الآخر، فكأنه هو ضامن لذلك، فيرتفع الضمان عن المكلف. نعم، قد يقال بالضمان في غير هاتين الصورتين، يعني في غير صورة عدم وجود المستحق، وفي غير صورة أمر الحاكم الشرعي بالنقل. استنادا لصحيحة محمد بن مسلم، قلت لمولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعه، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضع فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفع، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. طب هي بتخدمنا بالشطر الأول هذه الرواية، أنه مع وجود المستحق يعني وجد أهله، فليش رح ينقلها؟ فكأنه يمكن أن يفهم بالمفهوم أنه لا يجوز النص.
وجد أهله لكن ترك الضمان.
إيه، فعندئذ يضمن، هذا اللي قول الإمام عليه السلام يضمن.
دعنا وجد المستحق ولكن أعطاها نوع مش نعم. ثم هو شخص وجد المستحق بس ما أعطى إياه وترك نوع على ضاعت منه.
أعم، إيه أعم. فلا أعم منها، يعني إنه إما خلاها أو بعتها أو مهما سرقها في هذا الأمر في هذا المورد المستحق.
طلع جوازه.
إيه، فعندئذ الإمام عليه السلام يصرح يقول بتصريحه شو بقول، فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ويمكن الاستفادة منها حيث اشتملت على عطف الوصي أنه إذا وجد رب المال المأمور بدفعه إليه فأخر ضمنه، وإلا فلا يضمن، بدعوى أن الحكم جاري في كل حق مالي يجب إيصاله إلى أهله. ومما لا شك فيه ثبوت الضمان مع التعدي، هذا طبعا إذا كان النقل على مستوى يد أمانة مش يد عادية. يد الأمانة لا تضمن، الذي يضمن هو يد العادية المفرطة المقصرة. ومما لا شك فيه ثبوت الضمان مع التعدي والتفريط، وعدم ثبوته مع عدم التعدي والتفريط كما هو مربوط في محله. نعم، وردت بعض الروايات في باب الزكاة عدم الضمان مع العازل، إذا عزل المال لا يضمن، ولكن تقدم عدم جريان عموم قاعدة البدلية، وحكيناها أكثر من مرة أنه هل بدلية الخمس عن الزكاة هي قاعدة مضطردة تجري في كل الأبواب والمتفرعات والمصادر أو أنه لا، هذه قاعدة غير مضطردة، دل الدليل على بعض الموارد دون البعض الآخر، فلا يمكن تمسك بعمومها كما تقدم أيضا. ولكن تقدم عدم جريان عموم قاعدة البدلية عن الزكاة في كل الموارد، ولذا فهي مختصة بباب الزكاة. وإذا اختصت بباب الزكاة فتسريتها وشمولها لما عدا هذا المورد للتمسك بالعام محل إشكال، لا يجب. ولا يشمل المقام. وذكر سيدنا الماتن قدس سره في آخر المسألة أنه ليس من النقل فيما لو احتسب الدائن ما في ذمة المدين من الخمس إذا كان المدين في البلد الآخر، وذلك لعدم، وهذا صحيح، وذلك لعدم صدق هذا العنوان على النقل لوجه من الوجوه، ليس نقل أصلا، ليس نقل عرفا، وليس نقل لغة، كما أنه ليس نقل عقلائي. وهذا مطلقا سواء كنا بجواز النقل أو لم نقل بجواز النقل، فهذا المورد ليس منه، ليس نقلا، سواء كنا بجواز النقل وعدمه أم كنا بالضمان عند النقل وعدمه أيضا، وسواء كان المستحق في البلد أم لم يكن المستحق في البلد، فلا يسمى هذا المورد من موارد النقل، فعندئذ يكون خارج تخصصا وليس تخصيصا بدليل. والحمد لله رب العالمين.